أهلا بكل من يستمع إلينا في موجز تكن الصباحي لتسعة سبتمبر 2026. مهمتنا اليوم في هذا التحليل المعمق هي تفكيك تقرير حصري، وبصراحة تقرير صادم جدا من منصة تكن جيم.
أهلا بك. التقرير اليوم فعلا يعني يحبس الأنفاس، لأننا نتحدث عن انهيار غير مسبوق في أداة تقنية نستخدمها جميعا.
بالضبط. حسناً، دعونا نفكك هذه المسألة. تخيلوا أنكم تبنون قبو بنك منيع، جدران من الفولاذ، وتبقون تعملون على تحصينه لعقدين كاملين من الزمن. ثم وفي عطلة نهاية أسبوع هادئة تتركون بابه مفتوحاً على مصراعيه. هذا بالضبط يعني ما حدث مع جوجل إيرث.
التشبيه دقيق جداً. قبو البنك هذا كان يحوي الثقة، الثقة في أن ما نراه من الفضاء هو حقيقة واقعة. نحن نتحدث عن ميزة برمجية استمرت 24 ساعة فقط، أو تحديداً 31 ساعة، وكانت كافية لتدمير مصداقية بنيت في 20 عاماً.
31 ساعة فقط. مهلاً، لنتوقف عند هذا التسلسل الزمني، لأنه غريب ويكشف الكثير. نحن نتحدث عن يوم الخميس 30 يوليو 2026.
صحيح، الساعة 10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.
نعم، 10 صباحاً، جوجل تعلن دمج نموذج توليد الصور الذي سمته نانو بانانا 2 في نسخة الويب من جوجل إيرث، ولكن بحلول الجمعة 31 يوليو الساعة 5 مساءً تم سحب الميزة بالكامل مع اعتذار سريع على منصة إكس.
التراجع كان خاطفاً. جوجل عادة تختبر الميزات لأشهر. كيف يخرج شيء بهذا الحجم عن السيطرة في يوم واحد؟ هذا يجرنا للحديث عن التكنولوجيا نفسها. نموذج نانو بانانا 2 يعتمد في هيكله على نموذج جيميناي المعروف.
جيميناي.
بالضبط، لكنه يستخدم تقنية خطيرة جدا هنا، وهي تحويل الصورة إلى صورة. يعني هو لا يعطيك لوحة فارغة لترسم عليها، هو يأخذ صورة الأقمار الصناعية الحقيقية والفعلية كقاعدة صلبة.
لحظة، يعني هذا يختلف تماماً عن أدوات مثل ميدجورني التي تبدأ من الصفر، صحيح؟ بناء على كلامك، يمكننا وصف الأداة بأنها مثل فوتوشوب ذكي للغاية؟
هو كذلك بالفعل، يحافظ على البنية الأساسية بشكل صارم.
شبكات الطرق والمباني، كل شيء يبقى مكانه، ويغير المحتوى المرئي فقط. لكن ألم تكن النية الأصلية من هذا كله هي مساعدة المخططين الحضريين مثلاً؟ يعني تخيل حديقة جديدة أو مجمع سكني، كيف تحول الأمر إلى هذه الكارثة؟
النية دائماً تكون جيدة على الورق، لكن المذهل في هذا الأمر هو الغياب الكامل لأي قيود على المحتوى المولد. لا توجد حواجز حماية أبداً. الأداة لم تفرق بين طلب المهندس لتخيل حديقة وطلب شخص آخر لتخيل دمار شامل.
واو، وهذا يمس عصاباً حساساً. جوجل إيرث لم يكن مجرد خريطة للترفيه.
أبداً. منذ عام 2005 جوجل إيرث يعتبر سلطة التحقق من الواقع للصحفيين الاستقصائيين ومحققي المصادر المفتوحة ومنظمات حقوق الإنسان.
مجتمع التحقيقات بأكمله يعتمد عليه عندما يعطيهم نظام أداة لإنتاج صورة لدبابة في شارع لم تكن فيه قط وبنفس الظلال الطبيعية، فهذا يعني نهاية موثوقية التحقق من الواقع.
وهذا بالضبط ما أثار رعب الخبراء. خذ مثلاً تصريح أليوت هيجنز مؤسس بلينكات. الرجل صنع صورة مزيفة لهجوم بطائرة بدون طيار على موسكو. هل تعلم كم استغرق الأمر؟
بضع دقائق.
4 ثواني. 4 ثواني فقط نقرأ فيها على الشاشة وحصل على صورة مقنعة جداً.
4 ثوائن؟ هذا مخيف. والأمثلة التي رصدها تقرير تيكن جيم خلال تلك الساعات 31 كانت يعني مرعبة. المستخدمون لم يضيعوا الوقت،
ذهبوا مباشرة إلى السيناريوهات الكارثية.
نعم، نتحدث عن إعادة تمثيل لاصطدام طائرة ببرج مركز التجارة العالمي، وصورة أخرى لحفرة قنبلة ضخمة في وسط مستشفى في غزة. يعني هذه مادة خصبة جداً للدعاية السوداء في مناطق النزاع.
وتخيل تأثير ذلك لو انتشرت كالنار في الهشيم. ظهرت أيضاً صور لمنشآت نووية إيرانية يتصاعد منها الدخان.
واو، دليل مزيف على ضربة عسكرية. هذا كفيل بإشعال أزمة دولية.
بكل تأكيد، وحتى على المستوى الداخلي الأمريكي صنعوا صوراً لمخيمات مشردين ضخمة في حديقة البيت الأبيض، وفي أوروبا صوراً لتدمير برج إيفل في باريس.
وكل هذا يبدو حقيقياً تماماً لدرجة لا يمكن تمييزها. حسناً، لكن مهلاً، من المؤكد أن شركة مثل جوجل توقعت ذلك ووضعت خطة حماية، أليس كذلك؟ ماذا عن العلامة المائية التي كانوا يتحدثون عنها دائماً؟
تقنية سينث أي دي، هذا كان الجدار الدفاعي المزعوم.
نعم، كيف تعمل هذه التقنية؟
الفكرة هي زرع نمط رقمي غير مرئي للعين البشرية داخل ترتيب بكسلات الصورة نفسها. زعموا أن هذا النمط ينجو من عمليات الضغط وتغيير الحجم.
يبدو متطوراً جداً.
نعم، ولكن الباحثين الأمنيين وموقع أرس تكنيكا أثبتوا فشلها الذريع بحيل يعني بسيطة ومضحكة أحياناً.
كيف؟
مروجو الأخبار المزيفة لا يستخدمون الملف الأصلي عالي الجودة، هم يرسلون الصور عبر تيليجرام أو واتساب. هذه التطبيقات تضغط الصورة بشدة، وهذا الضغط يدمر النمط غير المرئي الذي تعتمد عليه سينث أي دي.
الضغط العشوائي يدمر الشفرة المخفية.
بالضبط، وهناك حيلة أبسط، تصوير الشاشة بهاتف آخر، أو حتى أخذ لقطة شاشة من نفس الجهاز.
لقطة شاشة؟ يعني فقط أخذ سكرين شوت يلغي كل الحماية؟
نعم، لأن نظام التشغيل ينشئ شبكة بكسلات جديدة كلياً تتجاهل أي علامة مائية مخفية في الملف الأصلي.
هذا جنون، يعني الاعتماد على سينث أي دي في بيئة الإنترنت الحقيقية يشبه وضع قفل إلكتروني معقد جداً على باب من الورق المقوى.
باب من الورق المقوى، بالضبط، التشبيه ممتاز. وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر سنجد أن هذه ليست حادثة منعزلة، هذا نمط متكرر وخطير لشركات التكنولوجيا.
صحيح، لو نظرنا إلى سجل إخفاقات جوجل الحديث فقط سنجد سلسلة من الكوارث. في 2024 توليد جيميناي لصور جنود نازيين من أعراق متنوعة بشكل أثار السخرية.
نعم، محاولة عمياء لفرض التنوع.
وفي نفس العام نصائح الذكاء الاصطناعي في محرك البحث التي اقترحت على المستخدمين يعني تناول الحجارة ووضع الصمغ في البيتزا
كانت فضيحة حقيقية.
ثم في 2025 أداة التسوق التي استخدمت لدوليد صور جنسية، وصولاً الآن في 2026 إلى كارثة نانو بنانا. هناك منهجية هنا.
المنهجية هي أطلق الأداة أولاً وعالج الكوارث لاحقاً استجابة للضغط العام، والصناعة بأكملها تتبنى هذا النهج، ليس فقط جوجل، رأينا ذلك مع روبوت جروك من إيلون ماسك ومع نماذج أوبن أي آي، يطلقون التكنولوجيا ثم يختبرونها على الجمهور.
لكن هذا الجمهور هو العالم الحقيقي، التداعيات في العالم الحقيقي مرعبة، فكروا معي في إنكار جرائم الحرب، إذا كانت هذه الصور منتشرة، يمكن لأي مجرم حرب أن يدعي ببساطة أن الأدلة المصورة ضده هي مجرد صور ذكاء اصطناعي.
ما يسمى بأرباح الكاذب.
نعم، وتخيلوا التلاعب بالأسواق المالية عبر صور تدمير منشآت نفطية. البورصة قد تنهار قبل أن يتأكد أحد من صحة الصورة. هذا يقوض الصحافة الاستقصائية بالكامل. كيف ننجو في عالم مزيف كهذا؟
الحلول المتاحة الآن تتطلب جهداً مضاعفاً. الباحثون الأمنيون يوصون بالانتقال الفوري إلى التحقق متعدد المصادر. لم يعد كافياً الاعتماد على أداة واحدة أبداً.
هل هناك بدائل محددة لا تزال موثوقة؟
نعم، هناك أدوات لم تتلوث بعد بنماذج التوليد، مثل نظام كوبرنيكوس سنتينل 2 الأوروبي.
الخاص بالاتحاد الأوروبي.
بالضبط، وهناك شركة ماكسر التي توفر صوراً تجارية موثوقة للإعلام، وأيضاً شبكة بلانت لابز للتغطية اليومية، ولا ننسى بيانات وكالة ناسا المجانية عبر منصة وورلد فيو.
حسناً، هذا من الناحية التقنية، ولكن ماذا عن الجدل التنظيمي؟ هل يعقل أن نترك هذه الشركات تفعل ما تشاء دون حسيب أو رقيب؟
هنا تكمن المشكلة الكبرى. هناك غياب شبه تام للتشريعات الفيدرالية الشاملة في الولايات المتحدة، على عكس الاتحاد الأوروبي الذي قطع شوطاً كبيراً بقانون الذكاء الاصطناعي.
وماذا يطالب الخبراء الآن؟
المطالبات واضحة، إلزام الشركات بالاختبار الأمني الخارجي قبل الإطلاق، وتحمل المسؤولية القانونية والمادية عن أي أضرار. بل إن البعض يطالب بحظر هذه الأدوات عالية المخاطر عن العامة تماماً.
إذن ما الذي يعني كل هذا؟ جوجل صرحت بنيتها إعادة الميزة في المستقبل مع حواجز حماية أقوى، هل هذا يبدو مقنعاً؟
شخصياً أشك في جدوى ذلك. الدرس الأهم هنا هو أن القوة بدون مسؤولية هي وصفة للكوارث. الثقة التي تبنى في عقود يمكن أن تتبخر في ساعات، وأي قيد برمجي يمكن كسره في النهاية.
صحيح، يعني رأينا كيف تم كسر سينث آي دي بلقطة شاشة بسيطة.
ولذلك نحن ندخل حقبة حيث قد لا يمكن الوثوق بأي بيكسل نراه، وهذا يتركنا مع سؤال مستقبلي مهم جدا أود طرحه.
تفضلي، ما هو؟
هل يكمن الحل المستقبلي في العودة إلى الأجهزة نفسها؟ يعني هل سنحتاج قريبا إلى دمج تقنيات البلوك تشين أو التشفير الرقمي المعقد داخل عدسات الأقمار الصناعية وكاميرات الهواتف نفسها؟
واو، داخل العدسة نفسها؟
نعم، بحيث تحمل كل صورة حقيقية شهادة ميلاد مشفرة منذ لحظة التقاطها فيزيائيا ولا يمكن تعديلها. ربما هذا هو الملاذ الأخير للحقيقة البصرية.
فكرة مذهلة فعلا، أن نعود هالعتاد المادي لأننا فقدنا الثقة في البرمجيات تماماً. مستمعين الأعزاء، للغوص أكثر في تفاصيل هذا التقرير الاستقصائي الصادم والاطلاع على النسخة المطبوعة الحصرية وأرشيف تقارير موجز تكين، ندعوكم بقوة لزيارة الموقع الرسمي tekingames.com tekigame.com. تعميق فهمكم لهذه التقنيات هو سلاحكم في هذا الواقع الجديد. شكراً لمرافقتنا اليوم.